السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم. نحن في ليلة 26 من شهر جمادى الآخرة لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 8 من شهر فبراير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن في ليلة الاثنين، وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 600 بعد هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ووصلنا إلى الباب 29، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء هو طلب السقيا، أي طلب المطر، طلب الغيث. الاستسقاء هو طلب السقيا، ومثل الاستغفار طلب المغفرة، والاستعاذة طلب العوذ، وهكذا. فالاستسقاء طلب السقيا بالأنواء. قال: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ولم يعني يصدر حكما، لم يصدر حكما، مع أنه الاستسقاء بالأنواء أي طلب السقيا من الأنواء هو كفر قطعا. فإذا دعيت هي من دون الله تبارك وتعالى وطلب منها ذلك، وأنها هي المؤثرة وأنها هي الفاعلة وأنها هي الذي تنفع وتضر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن جعلها سببا وهي ليست بسبب فهذا كفر أصغر غير مخرج من الملة. ولعله لأجل الخلاف في هذه المسألة أو الخلاف في حالة المستسقي بالأنواء، هل هو جعلها هي الفاعلة أو جعلها سببا، وهذا كفر أكبر وذاك كفر أصغر، لذلك لم يصدر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى حكما في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والأنواء هي منازل النجوم أو منازل القمر بالذات، منازل القمر بالذات. ومنازل القمر 28، لأن يوم 29 ويوم 30 يعني لا يظهر القمر واضح أبدا، يظهر لحظات أو دقائق ثم يغيب، وإنما في خلال 28 يوم القمر في كل يوم له منازل، والقمر قدرناه منازل، فله منازل القمر. فكان أهل الجاهلية يقول: إذا كان القمر في هذه المنزلة فإنه يفعل كذا، أو النجوم تفعل كذا، فينسبون هذا الفعل للقمر أو لسائر النجوم، ولذلك سمي الاستسقاء بالأنواء. قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ذكر ابن عباس وغيره من المفسرين: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الباب في الكلام عن آيات سورة الواقعة. لكن الشاهد من هذا أن قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم، أي شكركم، أو تجعلون النعمة التي أنعم الله بها عليكم تكذبون وتنسبونها إلى غيره كالأنواء. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل أن تشكروا تكذبوا، أو بدل أن تشكروا تكذبون، أو نسبة هذه النعم إلى غير الله، مع أن الله جل وعلا هو المنعم سبحانه وتعالى. وهذا القول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون شكركم، هذا هو الوارد عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وإنما هو ثابت عن ابن عباس وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن معنى قوله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم أنكم تكذبون، أي بدل الشكر التكذيب، والله المستعان. قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. حديث مخيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أمتي أي أمة الاستجابة، أي المسلمون، يعني المسلمين صلى الله عليه وسلم. أمتي هي أمة الاستجابة، وهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندهم هذه الأمور. قال: لا يتركونهن، ولا يعني أن كل الأمة تعمل هذه، لكن في من الأمة من يقوم بهذا بين مستقل ومستكثر. قد تكون في بعض البلاد الأربع كلها موجودة، في بعض البلاد ثلاث منها، في بعض البلاد اثنتان، في بعض البلاد واحدة، في بعض البلاد الطعن في الأنساب، في أخرى الفخر بالأحساب، في ثالثة النياحة، في رابعة الاستسقاء بالأنواء. المهم أنها موجودة في مجموع الأمة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وعندما يقول من أمر الجاهلية أي من أفعالهم وخصالهم، يعني أخذوها من أهل الجاهلية، قلدوا فيها أهل الجاهلية، استمروا فيها على طريق أهل الجاهلية، وبئست القدوة الجاهلية، وجعل هذه الأمور الأربعة صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهل، أي من فعل الجاهل، من خصال الجاهلية: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء اللي هو النجوم، ثم النياحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رب العزة تبارك وتعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون، فجعل كل حكم دون حكم الله تبارك وتعالى أنه حكم جاهلية. وجاء كذلك في قول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، أي ظن أهل الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فجعل هذا التبرج تبرج جاهلية، أي من صفات أهل الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى: وجعل في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم. فكل ما نسب إلى الجاهلية دل على أنه مذموم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التنفير والتقبيح لهذا الأمر. عندما يأتيك والإنسان بطبيعته لا يحب أن ينسب إلى الجهل، لا يحب أي أحد أن ينسب إلى الجهل. وإذاك يقول علي بن أبي طالب: حسبك بالعلم فخرا أنه يدعيه من لا يحسنه، وحسبك بالجهل مذمة أنه ينفر منه من كان متلبسا به، يتبرأ منه من كان متلبسا به. فأمر الجاهلية إذن ذكر النبي ذلك ونسبه إلى الجاهلية لينفر الناس وليقبح هذا الفعل في أعينهم. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي ستبقى هذه الأمور. ثم قال: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب من أمر الجاهلية، الإنسان يفتخر بحسبه، ولا يكون ذلك إلا من باب التكبر، شوفة النفس، أنا فلان ابن فلان. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: إذا كان لا يجوز للإنسان أن يفخر بعمله فكيف له أن يفخر بشيء ليس له فيه يد؟ أنت ولدت ابن فلان، أنت ولدت من القبيلة الفلانية، فلماذا تفخر بهذا الأمر على سبيل التكبر والاعتزاز أمام الناس؟ أما إذا كان باب الخبر أنا ابن فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، مثلا باب الإخبار صلاة ربي وسلامه، أو قوله أنا خيار من خيار من خيار، باب الإخبار صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يقول أنا من بني فلان من باب الإخبار، لا على سبيل التكبر والترفع على الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: رد الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم، وبطر الحق رده. فهذه أمور جهلية. فأولها الفخر بالأحساب، قال: والطعن في الأنساب، أن يطعن في أنساب الغير. والطعن في الأنساب أيضا من وجهين. أولا قبل أن نذكر هذين الوجهين، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا ذر رضي الله عنه يعير رجلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني هذا الفعل، هذا التصرف، هذا الكلام يدل على أنه ما زالت فيك بقايا الجاهلية، لأن هذا ليس من تصرف المسلمين، هذا من تصرف أهل الجاهلية الذي ظل معك وجئت به بعد أن أسلمت. إنما هذا فعل أهل الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. والطعن في الأنساب له حالان كما قلنا. الحال الأول أن يزدري الإنسان لنسبه، يزدريه لنسبه. أنت أبوك فلان ابن فلان على سبيل التحقير، أنت قبيلتك الفلانية على سبيل التحقير، أنت أمك فلانة على سبيل التحقير. هذا طعن في الأنساب واحتقار الناس والعياذ بالله. الحالة الثانية الطعن في الأنساب أي تكذيب الناس في أنسابهم. يقول أنا ابن فلان، يقول لا لست ابن فلان. يقول أنا من القبيلة الفلانية، لا لست من القبيلة الفلانية. ويقولها على سبيل الطعن لا على سبيل إخبار لسبب. والأصل كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: الناس مؤتمنون على أنسابهم. هذا هو الأصل، أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فمن قال أنا من بني فلان يصدق الأصل، إلا إذا ترتب عليه أمر يقول أنا من بني فلان ليرث منهم، مثلا أنا عم فلان الميت أن يرث منه، أو أنا من بني فلان ليزوج، مثلا يقول أنا وليها، أنا ابن عمها البعيد فأزوجها، أو يقول أنا من بني فلان ليتزوج، يزوجوه أنه من القبيلة الفلانية. المهم إذا كانت هناك مصلحة ترجع إليه فلا مانع أن يقال له أثبت نسبك، لا مانع من هذا. وهذا ليس من باب الطعن، وإنما هذا من باب التثبت في الأنساب. أما إذا لم يترتب عليه شيء فالأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، من قال إنه من بني فلان فالأصل أنه يصدق وأنهم بني فلان، لأنه مؤتمن على نسبه، وبينه وبين ربه تبارك وتعالى: ومن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا يتحمله هو، إذا انتسب إلى غير قومه أو انتسب إلى غير أبيه هذا من أعمال الكفر والعياذ بالله. لكن الشاهد من هذا أن الطعن في الأنساب هو إما بازدراء الناس في أنسابهم، وإما في تكذيبهم في أنسابهم والطعن فيهم. قال: والاستسقاء بالنجوم. وهذا هو يعني الشاهد الذي من أجله جاء المؤلف بهذا الحديث هنا، أن أراد هذه أن الاستسقاء بالنجوم من عمل أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، كانوا إذا يقولون إذا كان القمر في ذلك المكان فيقول سينزل المطر لأنه سبب نزول المطر، لكن بعضهم يتجاوز ذلك ويقول ينزل هو المطر، يعني يدخلون في الشرك الأكبر، إما أن يكون شركا أصغر وهو جعل ما ليس بسبب سببا، أو يدعون من الشرك الأكبر وهو أن ينسبوا له الفعل وأنه هو المعطي وأنه هو النافع وأنه هو الضار، أي القمر أو النجوم التي معه. قوله هو النياحة، النياحة من النوح وهو الصياح، والأصل في النياحة أنها قد تقع من الرجال وقد تقع من النساء، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب، النائحة ولم يذكر النائح لأنه يكثر عند النساء ولذلك نسب إليهن، يكثر عند النساء وذلك نسب إليهن، لكن يمكن أن يكون أيضا من الرجال، فهو على كل حال كبيرة من كبائر الذنوب سواء كان من الرجال أو كان من النساء. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، مفهومه أنها إذا تابت تاب الله عليها سبحانه وتعالى، لكن إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي من قبرها، وعليها أن يلبسها الله تبارك وتعالى سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الثوب، ثياب من قطران، فيصير القطران يعني كالقميص عليها فتكون رائحة منتنة، وعليها أيضا درع من جرب، يكفي أحدهما، يكفي ثياب قطران، لكن الله تبارك وتعالى من باب شدة العقوبة على النائحة جعل أيضا عليها درعا من جرب. والنياحة إما أن تكون بالصراخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، هذا كله نياحة. الحالقة التي تحلق شعرها لأجل المصيبة، والصالقة التي تصرخ عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، كلها تدل على عدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ويذكرون عن ابن عقيل رحمه الله تبارك وتعالى أنه مات له ولد، وكان هذا الولد حبيبا إلى قلبه، فبعض الناس لما دخلوا المقبرة ويريد أن يخفف على ابن عقيل فصاح في المقبرة يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، يعني يحاول يخفف عن ابن عقيل، فقال له ابن عقيل إنما نزل القرآن لتسكين الأحزان لا لتهييجها. يعني لماذا تقول هذا؟ الآن نحن هادئون، ليش أنت تهيج المواجع؟ إن له أبا شيخ، يعني ما المطلوب هنا؟ ما المطلوب؟ أن يبكي أبوه ويبكي الناس ما لما؟ يقول ما لهذا نزل القرآن، وإنما جاء القرآن لتسكين الأحزان لكي لا تحزنوا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، حتى تذهب الأحزان. فالقرآن جاء ليخفف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيخفف عن الإنسان، هذا لا، يهيج الأحزان من خلال القرآن فينزله على غير ما أراد الله تبارك وتعالى. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء. صلى صلاة الصبح في الحديبية، الحديبية فيها يعني لفظان: الحديبية والحديبية، الحديبية والحديبية، موجودة بين مكة وجدة، والآن تعرف بمنطقة يقال لها شميسي اليوم، وتبعد عن مكة قريب من 22 كيلو هذه الحديبية، وسميت الحديبية أو الحديبية لعين ماء هناك اسمها الحديبية، فسميت المنطقة بهذه العين، الآن تسمى شميسي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك أي في الحديبية أو في الحديبية صلاة ربي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى صلاة الصبح يعني الفجر على إثر سماء، على إثر سماء يعني على إثر مطر، وكل ما علاك فهو سماء، فيطلق السماء على كل ما علاك، وينزل من السماء ماء أي من السحاب لأنه علانا فسماه سماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا يبيع شيء نوعا من الطعام فأدخل يده صلوات ربي وسلم بالصبرة فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ يعني اللي تحت فيه ما يغش، ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء أي أصابه المطر، أصابته السماء يعني أصابه المطر. قال: هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ على كل حال المقصود هنا على إثر سماء يعني على إثر مطر، لأنه يأتي من أعلو فسمي سماء. يقول: على إثر سماء كانت من الليل أي أمطار كانت من الليل، فلما انصرف أي من الصلاة صلاة ربي وسلامه عليه أقبل على الناس أي بوجهه كعادته صلاة ربي وسلامه عليه، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طبعا ما يدرون. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة عين الصواب، الله ورسوله أعلم. لكن لو جاءني إنسان مثلا اليوم وسألني قال: أين فلان؟ قلت: الله ورسوله أعلم، لا يجوز، إن الرسول لا يعلم، اللهم صل وسلم عليه، وإنما الله ورسوله أعلم في ذلك الوقت لحدث في ذلك الوقت، والرسول موجود صلى الله عليه وسلم وهو الوسيط بين الناس وبين الله جل وعلا، فقولهم الله ورسوله أعلم صواب. أما نحن اليوم واحد يسألني عن شخص أين فلان قل الله ورسوله أعلم، لا يجوز، وإنما نقول الله أعلم. أما إذا كان السؤال في المسائل الشرعية، سألني إنسان عن مسألة شرعية، فيجوز لي أن أقول الله ورسوله أعلم، إن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل أمور الشرع صلى الله عليه وسلم، ففي أمور الشرع مسألة شرعية لي أن أقول الله ورسوله أعلم. أما في أمور الدنيا فلا يجوز أن أقول الله ورسوله أعلم، بل أقول الله أعلم سبحانه وتعالى. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي الله جل وعلا: أصبح الناس مؤمن بي وكافر، يعني انقسم الناس أي الذين أصابهم المطر في تلك الليلة، انقسم الناس الذين أصابهم المطر في تلك الليلة إلى قسمين: مؤمن بي وكافر. فمن قال أي هذا القسم الأول مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، لأن نسب المطر إلى منشئه ومنزله وهو الله جل وعلا، قال مطرنا بفضل الله ورحمته، قال هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وهذا هو المصيب الذي على السنة. الثاني قال: ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه نسب نعمة الله جل وعلا إلى غير الله جل وعلا. فإذا نسبها إلى الكوكب أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإذا نسبه إلى الكوكب أنه سبب لنزول المطر فهذا شرك أصغر. طيب إن قال قائل، طيب نحن الآن نقول مثلا إذا ظهر الوسم تأتي الأمطار، إذا جاء الوسم كوس جنوب مثلا أو جاء الوسم شمال، إذا طلع القمر في اليوم الفلاني يحدث كذا، هذا يختلف عن مطرنا بنوع كذا وكذا، لأن هذا للظرف ذكر الظرفية. وذاك فرق أهل العلم بين مطرنا بنوع كذا ومطرنا في نوع كذا، لأن الباء هنا باء السببية، مطرنا بنوع كذا أي النوع هو الذي أمطرنا أو بسبب النوع مطرنا، باء السببية. أما إذا قال مطرنا في نوع كذا فهذا خبر، كقولنا مطرنا يوم الأربعاء، مطرنا في شهر رمضان، مطرنا في أول الشهر في آخر الشهر، وهذا خبر لبيان الظرف الذي وقع فيه أو نزل فيه المطر، فهذا لا بأس به إذا كان على سبيل الخبر في الوقت أو المكان الذي نزل فيه المطر. أما إذا كان نسبة هذا المطر إلى الكوكب أنه هو الذي أنزل أو هو السبب في نزول المطر فهذا هو الذي جاء النهي عنه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ولهما أي البخاري ومسلم، والصحيح أن هذا عند مسلم وليس عند البخاري، لعله وهم فيه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا هذا في مسلم وليس في البخاري. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني في نزول المطر، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نزلت هذه الآيات يقول ابن عباس في هذه الحادثة لما قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فالله يقول لا ليس الأمر كذلك، ثم قال فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم لها معنيان عند السلف. المعنى الأول مواقع النجوم نجوم السماء، لأن هذه النجوم تكون لها مواقع تقع فيها اللي هي منازلها، منازل هذه النجوم. يقول الله فلا أقسم، معنى أقسم مثل فلا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم، لأن الله هو الذي وضعها وزين السماء بها وجعلها لا تتصادم وتسير سيرا مرتبا كما أراد الله تبارك وتعالى. فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته كما أقسم بالليل والضحى والشمس والقمر والعصر سبحانه وتعالى، فهو يقسم بمواقع النجوم لأنها مخلوق من مخلوقاته تدل على عظمته جل وعلا. هذا القول الأول، فلا أقسم مواقع النجوم أي نجوم السماء. المعنى الثاني فلا أقسم مواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، القرآن نزل منجما أي مفرقا، ولكن يقول نجوم القرآن ثلاث وأربع وخمس، يعني تنزل ثلاث آيات مع بعض أربع آيات مع بعض يسمونها النجوم، نجوم القرآن. وذاك الأقصاد الحين يسمونها نجوم، على نجوم أي على أقصاد، والقرآن كذلك نزل منجما، ما نزل القرآن دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب، نزلت جملة واحدة، بينما القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة، كل فترة تنزل آيات معينة، أحيانا تنزل سورة كاملة، أحيانا تنزل نص سورة، أقل أكثر وهكذا، أحيانا تنزل كلمة، أحيانا تنزل آية، فهذا يسمونها نجوم القرآن، أي نزل منجما مفرقا. فيكون المعنى الثاني فلا أقسم مواقع النجوم، أي مواقع نجوم القرآن خلال 23 سنة. كلا المعنيين قال بهما علماء من هذه الأمة من علماء التفسير، ورجح الطبري رحمه الله تعالى الأول وهو قول الأكثر، واختار بعض أهل العلم كالشنقيطي وغيره أن مواقع النجوم نجوم القرآن. على كل حال الآية تحتمل المعنيين، والقاعدة عند أهل العلم إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى لا تضاد بينهما فتحمل على المعنيين جميعا، كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فلا أقسم مواقع النجوم، ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن الله لا يقسم بشيء إلا وهو معظم عنده، أي شيء يقسم به الله جل وعلا فهذا دليل على مكانته عند الله جل وعلا. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وهذا يؤيد قول من قال إن النجوم هي نجوم القرآن، والآخرون قالوا إنه لقرآن كريم، أي أقسم بمواقع النجوم أن هذا قرآن عظيم، وكل المعنيين جائز كما قلنا. إنه لقرآن كريم، ثم قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، لأن نحن الناس بشكل عام لا يقال لهم مطهرون، الناس متطهرون، أما المطهرون التي تمت طهارتهم الملائكة، أما نحن فغير معصومين غير مطهرين، نحن متطهرون، أما المطهر فهم الملائكة. وإذا قال لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة على الصحيح من أقوال أهل العلم. تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قد مر الكلام على هذه الآية والعلم عند الله جل وعلا. المسائل التي في هذا الباب، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة التي مرت وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية اللي هي الفخ بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم والنياحة. والاستسقاء بالنجوم فيه أن القلب لا يتعلق بالله، لا يتعلق بالمعطي الحقيقي، وإن يتعلق القلب بشيء لا شأن له بنزول المطر. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، أي هذه الأشياء ذكر فيها الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله جل وعلا في الحديث السابق أصبح الناس مؤمنون بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني هناك أعمال كفرية لكن لا تخرج من الملة، إذا قصد أن مطرنا بنوء كذا أي بسبب نوء كذا وكذا هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. قوله أصبح، الخامسة أصبح من عبادي مؤمن بكافر بسبب نزول المطر أو النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، والتفطن السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع اللي هو أصبح الناس مؤمن بي وكافر. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني نحذر ألا أن نقول هذه الكلمة، لا يجوز لنا أن نقول مطرنا أو صدق نوء كذا وكذا. التاسع إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله تدرون ماذا قال ربكم، هذا فيه تشويق، لما يقول لهم قال ربكم مباشرة مقبولة طبعا، لكن لما يقول لهم أتدرون ماذا قال ربكم ففيها نوع من التشويق، فكان يقول نعم ماذا قال، فيكون هناك انتباه لما سيقول. العاشرة وعيد النائحة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أعذنا الله وإياكم من حالها وحال كل عاص، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أن نشوف الأسئلة. يقول بالنسبة للتفاخر بالأحساب والأنساب نرجو منك تقديم نصيحة لمن يذكر قبيلته وعائلته ويرى غيره دونه، هذا ذكرنا قبل قليل، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، والدليل أن النبي جعلها من أمور الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب والطعن في أنساب الناس. تقول: كنت في عشاء خاص بين النساء وتم تصويري بدون علمي، وتم نشر الصورة على الرغم أني لابسة لحجابي، لكن لم يستأذن منه، تضايقت كثيرا لأن أحب لا تنشر صوري. لا يجوز، لا يجوز تصوير الناس دون علمهم، لا يجوز تصوير الناس دون علمهم، خاصة النساء، فإن نتقي الله تبارك وتعالى، خاصة بعد نشر هذه الصورة والعياذ بالله. هناك بعض النساء يصورن البنات لأجل يعني الزواج، تصور بنت ترقص في عرس أو كذا عشان توريها ولدها أو ولد أخوها أو ولد أختها يبي يتزوج، تقول شوف هذه البنية ايش حلوها كذا، وتشوفها طبعا تلبس لبس حفلة، قد تكون ظاهرة مفاتنها، قد تكون شعرها ظاهر طبعا في أكمل زينتها، هذا لا يجوز، لا يجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى، ليس هذا هو الطريق للزواج، أن تنشر بنات صور بنات الناس هكذا بحجة أنه والله فلان يريدها للزواج أو غير ذلك. فعلينا نتقي الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.